جامعية الإسلام. جامعية الإسلام تقتضي التفات الإسلام إلى الجوانب العديدة من الحياة، ومنها من الجوانب الجانب الاقتصادي. يعني إذا لو قال شخص، لو يقول شخص أو إنسان عالم بأن الإسلام لم يلتفت إلى الجانب الاقتصادي، كأنه لا يعرف شيئا أو لم يعرف شيئا من الإسلام. الإسلام دين الإسلام للمعاد والمعاش، التفت إلى المعاد وإلى المعاش من جانب الجانب من الجوانب المهمة للحياة وللمعاش، الجانب الاقتصادي. فلذلك الضرائب المالية في الفقه الإسلامي لا تنحصر في الخمس والزكاة، لأننا نجد أحكاما خاصا بالموارد المتعددة في الأمور المالية والاقتصادية. مثلا الأنفال، الصدقات غير الصدقة الواجبة، الجزية، المظالم، الأوقاف، الكفارات، زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر زكاة خاصة، يعني اللغطة، الضرائب المالية الموكولة بيد الحاكم. بعض الضرائب يمكن أن نتصور في الإسلام بيد الحاكم، الحاكم يجوز له ويستطيع أن يجعل بعض الضرائب في بعض الموارد الخاصة. على أي حال هذا الموارد كذلك نموذج. الضرائب المالية في الإسلام لا تنحصر في الخمس والزكاة.
هذا هو السؤال الأول.
والسؤال الثاني، يعني الإنسان إذا يريد، في السؤال الأول إذا يريد أن يقف على الجانب الاقتصادي في الإسلام، فلا بد أن يتأمل في كثير من الأبواب الفقه وأبواب الروايات. في كثير من الروايات موجودة في ترغيب الناس وتشويق الناس إلى العمل، وفي كيفية الاستفادة من المال، من الثروة، كثير موجود، وحتى تعيين الشغل، المصرف والتوليد كذلك في جميع الموارد. هكذا أتذكر لما كنت في إيران وكنت خطيبا للجمعة في إيران، في بعض المحافظات، لذلك قد ألقيت المحاضرة في خطبة صلاة الجمعة أكثر من سنتين في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاقتصادي للإسلام. المسائل العديدة موجودة، يمكن أكثر المسائل كذلك من المسائل التربوية في الجانب الاقتصادي، كذلك له علاقة بالمسائل بالجانب التربوي.
على أي حال
بهذا البيان يظهر لنا أن دين الإسلام دينا جامعا من جميع الجهات، حتى الجهات الاقتصادية والمالية. هذا أولا.
وأما
السؤال الثاني، كما أنتم تسمعون دائما من الناس ومن بعض المثقفين،
تسمعون منهم
أن تخصيص الخمس، أو لماذا خصص الله نصف الخمس وجعل الله نصف الخمس لذرية رسول الله ولبني هاشم؟ هذا السؤال سؤال جدي بين الخلق، خصوصا في هذه الظروف. فهل لا يعد تبعيدا بين المسلمين؟ هل لا يعتبر جعل نصف الخمس لذرية رسول الله لذرية بني هاشم؟ هل لا يعتبر تبعيض بين المسلمين؟ الله تعالى والإسلام قد نفى التبعيض في الجهات التمييز والتبعيد. صحيح التبعيد لا تستعمل هذا الكلمة؟ عجيب. ليهانا يعني ترجيح البعض على بعض لا يسمى تبعيد، يسمى ولا يسمى تمييز. صحيح التبعيد مو صحيح يعني؟ صحيح. اختلفت الأقوال الحمد لله. على يهانا التمييز، هل الإسلام قد نفى التمييز بين المسلمين؟ والسبب الأساسي في تمييز الإنسان على الإنسان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله. على هذا السؤال موجود، بعض الأشخاص يتصورون أن الإسلام بسبب هذا الحكم وهذا الجعل دخل في الطبقية بين المسلمين، يعني يريد أن يجعل البعض مميزا على الآخرين. بعض الأشخاص يتصورون هذه النقطة، وحتى يتهمون الإسلام ببعض الأمور العنصرية، ويقولون مثلا الإسلام دخل، الإسلام ما جعل نصف سهم الخمس، نصف الخمس لذرية بني هاشم، كأنه قد ميز ذرية بني هاشم على الآخرين وعلى عامة الناس، وهذا نوع من التمييز العنصري في الحقيقة. أو ملاحظات العلاقات العائلية، إن رسول الله يريد أن يميز عائلته ويرجع عائلته على الآخرين. هذا السؤال كذلك الآن موجود في المجتمع. وطبعا إذا كان كذلك لا ينسجم هذه النقطة، لا تنسجم مع روح العدالة الاجتماعية في الإسلام. نحن نقول الإسلام دين جامع والتفت إلى جميع الجهات وإلى عدالة الاجتماعية. كيف يمكن أن نقول بالانسجام بين التمييز وبين العلاقات العائلية والأنصرية وبين العدالة الاجتماعية وروح العدالة الاجتماعية؟ هذا السؤال. على الجواب، في بداية الأمر نقول لعل هذه التصورات لأجل عدم التأمل في هذه الروايات وفي الإسلام وفي أصل القضية وخصوصياتها. نحن نعتقد من يتأمل في هذه الأمور يجد جوابا واضحا لسؤاله ولهذه الأسئلة. يمكن أنهم لم يدرسوا القضية بجوانبها ولم يتأملوا في شريعة الإسلام. نعم صحيح، نصف الخمس لذرية بني هاشم جعله الله تعالى لذرية بني هاشم، ولكن أنتم تعرفون لجميع ذرية بني هاشم أو للمحتاجين منهم؟ للمحتاجين منهم. إن جعل المال للمحتاجين في المجتمع بين أعضاء المجتمع، هل يوجب الطبقية بين المسلمين؟ أو هذا العمل في الحق لإزالة الطبقية ولنفي الطبقية ولنفي الفقر بين أعضاء المجتمع وبين المسلمين؟ فلذلك جعل نصف الخمس لذرية بني هاشم، هذا الجعل إنما هو للمحتاجين منهم لا لذرية بني هاشم بشكل عام بشكل مطلق، فكيف يوجب الطبقية بل بالعكس يوجب تقوية الفقراء ونفي الفقر بين المسلمين.
هذا أولا،
يعني التعمل الأول. لذلك القادر بالقوة بالفعل على الأمل، الذي يقدر على الأمل إما بالقوة وإما بالفعل، حتى من ذرية رسول الله، من ذرية بني هاشم، الذي يقدر أن يعمل والعمل والشغل عنده موجود، يستطيع أن يعمل ويدير عائلته وحياته، فهل يجوز له أن يأخذ من الخمس؟ لا يجوز، لا يجوز.
فلذلك
يعني الذي يقول بعض عوام الناس، يقولون مثلا السادة يمكن لهم أخذ الخمس حتى أن ميزار بيته من مثلا من الذهب، وأنه معروف، يقول السادة ذرية بني هاشم يجوز له أخذ الخمس حتى ميزار بيته من الذهب. هذا أمر خطأ وغير صحيح يعني. فلذلك لابد، خصوصا نحن رجال الدين، لابد أن نهتم بإصلاح هذه الموارد غير الصحيحة في المجتمع المنتشرة بين المجتمع. وفي المقابل التفتوا، في المقابل يعني ذرية بني هاشم جعل الله تعالى نصف الخبز لهم، ولكن جعل لهم حق، ولكن من جانب آخر قد حرمهم ومنعهم من أخذ الزكاة، منعهم من جانب وجعل لهم حق من جانب آخر. هذا نفس العدل يعني، وليس
أمرا طبقيا بين المجتمع. مضافا إلى ذلك،
التفتوا إلى هذه النقاط، جعل لهم الحق في النصف الخمس، وفي نفس الموضع منعهم من أخذ الزكاة، من الاستفادة من الزكاة. هذا
من جانب،
وأما سائر الناس يجوز لهم الأخذ من الزكاة، هم مستحقوا على الخمس، نصف الخمس، ولكن محرومون من الزكاة.
هذا ليس امتيازا، هذا من جانب.
ومضافا إلى ذلك مسألة شرعية، لو زاد الخمس، هذا القبس قسم لذرية بني هاشم، لو زاد هذا القسم على احتياج وحوائج ذرية بني هاشم، ماذا نعمل؟ نوزعه على عامة الناس، نوزع على عامة الناس، بين عامة الناس. إذا زاد هذا القسم، وكذلك لو نقص إما الحاكم والفقيه يجوز له أن يدعمهم من بيت المال، عموم بيت المال، وحتى من الزكاة في سورة النقص وفي سورة الزيادة.
فمن هذه الجهة لا فرق بين هاتين الطائفتين،
مستحقي الزكاة مستحقي ال ألا مضافا باختيار الحاكم، باختيار الفقيه يجوز. إذا زاد هذا القسم من نصف سهم الخمس، إذا زاد عن يعني حتى ذرية بني هاشم، فقط يجوز حتى للفقيه، حتى الذي يكون مجازا في توزيع السهم السادس من الحقوق الشرعية، سؤال هل يجوز للإنسان أن يعطي أكثر من مصرف عام واحد للفقير، لا في الزكاة لا في الخمس، فقط في
واحد
صحيح. إذا زاد عن عام واحد والسائر الناس محتاجون الفقير يجوز له أن يأخذ ويصرف ويوزع بين سائر الناس بين أعضاء المجتمع. أي محتاجين الآن نتحدث في القسمين يعني حتى في مصرف الزكاة في مصرف الخمس نتحدث عن المحتاجين. يعني كأن الله تعالى جعل صندوقين للفقراء، صندوق لعامة الفقراء وصندوق لطائفة خاصة من الفقراء، هذا أمر طبيعي.
لكنه لا يجوز
السادة لا يجوز
صندوق السادة يخلو دائم.
مضافا إلى ذلك التفتوا أن حرمة أخذ الزكاة، حرمة أخذ الزكاة لذرية بني هاشم، حرمة الأخذ من هذا الجانب لذرية أمر مسلم قطعي، أمر قطعي بين جميع الفقهاء. فلذلك إذا لم يجعل الله تعالى، لو لم يجعل النصف الخمس لفقراء ذرية بني هاشم، كيف يعقل، كيف يعقل أن يتصور الإنسان الله تعالى مثلا قد فكر في فقراء عموم الناس ولم يفكر في فقراء لأجل فقراء ذرية بني هاشم؟ فكيف، هل من المعقول؟ فهل يقال الإسلام قد فكر في شأن الفقراء والمهتاجين من غير بني هاشم ولكن لم يعالج قضية المهتاجين من ذرية بني هاشم؟ كما قلت كأن الله تعالى قد جعل الفقراء من الناس صندوقين، وهو صندوق الزكاة وصندوق الخمس. هذا ثانيا يعني السؤال. وأما السؤال الثالث، إذا تريد أن تعلق على الإشكال والإجابة فلا بد أن نعطل الدرس. إن لا يسع الوقت، الوقت لا يسع. بالخدمة سيدي.
أنتم قلتم أن هذا الدرس تشاور.
بالخدمة سيدنا بالخدمة. الفقهاء هكذا لم يفهموا هكذا، الفقهاء فهموا فهما صحيحا، ولكن بعض الشباب بعض المثقفين الذين ليس لهم تأمل ودقة في الإسلام فهموا كذلك ونشروا هذه القضية.
أصلا فهم الفقهاء المختلف هو الذي سبب هذا الإشكال عند الشباب. لا أعلم
الحمد لله.
الحمد لله.
هذا فهما جديدا من أحد فقهاء المجلس، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نحن نروج هذا الرأي. نحن السادة الخمس إذا كان كل خمس سنة نحن نفتخر بذلك. إذا أخذت كل خمس فلا بد أن تجعل السحب منها. هذه مسألة كذلك مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة. يعني الإمام الرضا صرح،
الإمام الرضا في أحد الاحتجاجات
في أحد الاحتجاجات صرح بأن السادة
لا يسقط بالعهد،
لا سحمنا لا يسقط بحال هذه النقطة يعني في جانبا آخر أصلا لا يرتبط بهذه القضية. هذا السحم الإمام لا السحم السادة لا ذرية رسول الله، سحم الإمام غير السحم السادة نسب. يعني أنت الآن تتحدث في القسم الثاني أو في القسم الأول، نحن نتحدث في القسم الآخر. إن شاء الله بعد الجلسة نتحدث. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هذا السؤال مرتبط بكتاب الزكاة، ولكن بما نحن نستخدم هذه الكلمة في كتاب الخمس، بما أن الخمس عوضا عن الزكاة، والزكاة أوساف أموال أيدي الناس، أموال الناس أو أيدي الناس، فلذلك هذا السؤال ما معنى التعبير الوارد في الروايات بأن الزكاة أوساف الناس، أوساف أموال الناس، أوساف أيدي الناس؟ هذا التعابير المختلفة موجودة في الروايات، في بعض الروايات بعنوان الزكاة، في بعض الروايات بعنوان الصدقة. من المعلوم المقصود من الصدقة هي الصدقة الواجب. لابد أن نتحدث نتأمل في الحديث أولا، لأننا نحن مأمورون بالدراية في الأحاديث كما مأمورون بالدراية في القرآن الكريم. رسول الله قال وبالدرايات للروايات يعرج المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، ونفس كلام رسول الله بالدرايات للروايات يعرج المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. هذا النقطة في الحقيقة درس أخلاقي درس تربوي. للأسف نحن في مجتمعنا نسمع من الآخرين ونهجي لسائر الناس، نسمع من أحد ونحكي لا نتأمل أثناء في هذه القضية، لا نتأمل فيما نسمع. يعني أصبحنا من أهل الرواية لا من أهل الدراية. المهم أن يكون الإنسان المؤمن من أهل الدراية. فلذلك لابد أن نتأمل في الحديث. بعد التأمل في الحديث و في الحديث وفي مذاق الشارع، مذاق الشريعة الإسلام، يظهر لنا بعض الأمور. أولا الوسخ في اللغة، ما معنى الوسخ؟ ما هو المراد من الوسخ؟ الوسخ حسب ما ذكره اللغويون عبارة أما يعلو الثوب، يعلو الثوب ولا جسد الإنسان من الدرن ومن قلة التعهد بالماء. الإنسان إذا لم يغسل جسده أو ثوبه بعد ذلك سيصبح الجسد والثوب سيصبح وسخ. هذا تعبير حسب اللغة. هذا التعبير بخصوص الزكاة فالحقيقة تعبير كنائي، تعبير كنائي، ويريد الشارع الإسلام يريد تنبيها للناس، يريد أن ينبه الناس بأن المال كنفس الإنسان، المال كنفس الإنسان وجسد الإنسان لو لم يطهر لدرن ووسخ. يعني يريد أن ينبه المسلم والمؤمن أن ينبه على هذا الأمر، كما أن جسد الإنسان يحتاج إلى التغسيل وإلى التطهير والثوب يحتاج إلى ذلك، المال كذلك يحتاج إلى هذا الأمر. نعم، تطهير جسد الإنسان والثوب بالماء، وأما تطهير كما أن تطهير روح الإنسان بالعبادة بالمعنوية بالقيم الروحية، كذلك تطهير المال بالزكاة. تطهير المال
يعني صريح القرآن، يعني لابد للإنسان المؤمن، التفتوا هذا الحديث يحكي لنا بأنه لابد للإنسان المؤمن أن يسعى لإيجاد الربط بين أمواله وبين الجهات المعنوية بين الله تعالى. الإنسان لابد أن يرتبط نفسه بالله، روحه بالله، وجوده بالله، أن لا ينقطع عن الله. وكذلك لابد أن كل ممتلكات الإنسان، يعني حتى مال الإنسان، لابد أن يكون بينه وبين الله، التواصل بينه وبين الرب، بينه وبين الله تعالى، بين المعنوي. والزكاة طريق الربط بين المال وبين المعنوية بين الطهارة. فلذلك المال كذلك لو لم يزكى للحق به الدرن والوسخ. وأما بعد ارتباط المال بالله وصرفه في الأمور الحسنة من الواجب والمستحب، سؤالا بعد ذلك فهل يبقى فيها الدرن والوسخ؟ لا يبقى. المال في صورة في فرض عدم تطهير المال، نعم يمكن أن يصبح المال وسخا وقذرا، ولكن بعد التزكية وبعد أداء الزكاة فهل يبقى؟ كما أن الثوب بعد تغسيل الثوب، بعد تغسيل الجسد، لا يبقى في الجسد شيئا من الدرن ومن الوسخ. وأما كذلك في نفسه طبعا هذا أولا التأمل أولا. ممكن أن تصبر دقائق مختصرة إن شاء الله سنصل إلى هذا. وثانيا هذا الحديث في ظل هذه الآية الكريمة أوساخ الناس، هذا الحديث ورد في ظل آية الزكاة. آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، يعني بالزكاة بالصدقة. الآية تعمر رسول الله بأن بأخذ الزكاة لتطهير المال ولتطهير صاحب المال. طبعا الإنسان يعيش من أمواله، وإذا طهر بعد تطهير المال يمكن أن نقول صاحب المال كذلك سأصبح طاهرا ومطهرا. الآية تأمر رسول الله بأخذ الزكاة. نعم الآية تأمر رسول الله بأخذ الزكاة، والأمر بالتطهير كالأمر بالتقصير. الأمر بالتطهير بسبب الزكاة كالأمر بالتقصير، يعني إذا تغسل الثوب بالماء ينزل من تغسيل الماء غسالة الماء، الماء الذي ينزل اسمه غسالة الماء. نعم إذا أنت مثلا تغفل الثوب، الماء الذي ينزل من الثوب اسمه غسالة الماء، غسالة الثوب. هذه الغسالة طبعا غبرة هذا الغسالة. وأما الثوب بعد نزول، بعد خروج غسالة الثوب، الثوب يبقى طاهرا، يبقى نظيفا وطاهرا، لأن لأن الغبر الموجود في الثوب قد خرج، قد خرج بسبب الماء. الزكاة تطهر الماء، تطهر المال، تطهر المال. لهذه الجهة رسول الله والأئمة المعصومين في هذا الحديث قد سمى المال المخرج من بعنوان الزكاة، قال هذا المال كغسالة الثوب، هذا المال كغسالة الثوب، عامل لتطهير المال، سبب لتطهير المال ولتطهير
صاحب المال. يعني فنفس هذا القضية في إخراج الزكاة، إذا
الإنسان يخرج زكاته من الأموال، وإذا تخرج زكاة أموالك كأنك تغسل أموالك بسبب الزكاة، كأنك اهتممت به
تغسيل مالك. فلذلك المال الذي
يخرج وسخا، ولكن المال الذي يبقى لا يسمى وسخا. هذا ثانيا. وأما ثالثا، تجاوزنا عن الوقت، إذا تسامحوني
لا أسترون عندكم
لكن قلت أن هذا في الخمسة أيضا
موجود إن شاء الله. نتقلد وأنت قد وعدتك بأن إن شاء الله سنصل إلى هذه الأجوبة إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث حول هذه القضية والسلام.